بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يحرم صيده على المحرم والحلال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: يحرم صيده. الضمير عائد إلى حرم مكة. يحرم صيده أي على المسلم، سواء كان محلا أو محرما، حلالا أو محرما، فيحرم عليه أن يقتل الصيد بمكة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والدليل على ذلك أن الله تعالى وصف مكة بأنها حرم آمن، والنبي صلى الله عليه وسلم نص في الحديث الصحيح أنه لا ينفر صيده. إذا كان لا ينفر صيده فمن باب أولى ألا يقتل، لأن التنفير المراد به قتله. نعم.
قال رحمه الله: وحكم يحرم صيده على المحرم والحلال.
يحرم صيده أي صيد الحرم، فلا يجوز قتل العصافير بمكة، ولا قتل الطيور، ولا قتل الظباء. في القديم كانت الظباء تدخل، لأن مساكن الناس كانت قريبة من الحرم، وكان البراز في آخره، فلا يجوز قتل الصيد سواء كان من الدواب كالوعول والغزال والثيتل والوعل وتيس الجبل والأرانب ونحوها من صيود البر التي تعدو على الأرض، أو يكون من صيد الجو كصيد الحمام والحباري والقماري والعصافير، فلا يجوز قتله، لا يجوز قتل ذلك كله لما ذكرناه، والإجماع منعقد على أن لمكة حرم لا يجوز فيه قتل الصيد. نعم.
وحكم صيده كصيد المحرم.
وحكم صيد، وهذا التحريم حرم مكة يستوي المحرم والحلال، أي يستوي أن يكون الإنسان حلالا أو يكون محرما من أهل مكة أو من غير أهل مكة، يحرم عليه التعرض للصيد، لا يجوز له قتل الصيد، بل ولا يجوز له أن ينفر الصيد، ولا أن يدل عليه، ولا أن يشير عليه، ولا أن يعين على قتله بأي وسيلة، كما هو الحال في المحرم. نعم.
وحكم صيده كصيد المحرم.
وبناء على ذلك حكم صيده كصيد المحرم، بناء على ذلك يرد السؤال: فإن قتله، قال حكمه حكم صيد المحرم، بمعنى أنه يستوي قتل العمد وقتل الخطأ، وأن من قتل صيدا داخل مكة متعمدا أو مخطئا فإنه يجب عليه الضمان، يضمن هذا الصيد على التفصيل الذي تقدم، ما كان فيه قضاء من الصحابة بقي، وما كان لا قضاء فيه للصحابة يستأنف الحكم فيه، يجب ضمانه. نعم.
ويحرم قطع شجره.
ويحرم قطع شجره، إذا قلت يجب ضمانه فمعنى ذلك أننا إذا قدرنا المثلية من بهيمة الأنعام وعرفناه فإنه يذبحه داخل حرم مكة ويطعمه طعمة لفقراء الحرم ومساكينه. نعم.
ويحرم قطع شجره.
ويحرم على الإنسان أن يقطع الشجر بمكة، فلا يجوز قطع الشجر، أشجار نابتة من نفسها. أما لو أن الإنسان كانت له شجرة في بيته أو في فلته أو في حوش له يملكه داخل حدود الحرم، فأنبت الشجر أو كانت له مزرعة داخل حدود الحرم، هو الذي زرعها وهو الذي أنبتها، فيجوز له أن يقص ما شاء وأن يدع ما شاء، وإنما المراد ما نبت بطبيعته، لا يجوز قلعه، فلا يجوز قطع الأشجار واجتثاثها، ولا يجوز قطع الأغصان وتقليمها، كل ذلك لا يجوز. وما كان فيه اعتداء بأن اعتدي على دوحة مثلا واجتثت ففيها حكم ذوي عدلين، وقد أثر عن بعض الصحابة أنه قضوا فيها بالدم في الدوحة العظيمة الشجرة الكبيرة، وقضاء بعض السلف رحمهم الله. وأغصانها تقدر، أغصانها تقدر كيف؟ يعني هذه الشجرة لو بيعت قيمتها 500 ريال، والغصن الذي كسر فيها لو بيعت مكسورة الغصن قيمتها مثلا 400 ريال، فمعنى ذلك أن الجناية أنقصتها خمس القيمة. فنسأل كم قيمتها الآن؟ قالوا قيمتها الآن مثلا تساوي 4000 ريال، فحينئذ يجب عليه ضمانها 200، اشترى بها طعام، ثم يكون فيها التفصيل كقتل الصيد. نعم.
وحشيشه الأخضرين،
ولا يجوز حش حشيشه واختلاء خلاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختلى خلاه، وبناء على ذلك لا يجوز حش الحشيش وجزه إذا كان أخضر بمكة. ولكن لو أن الإبل تسرح وترعى هذا الحشيش فلا بأس، أنه طعمة من الله. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الخيف، قال فمرت بالأتان بين الصفوف ثم أرسلت الأتان ترتع، وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت الأتان ترتع، ومعنى ذلك أن الرعي لا بأس به ولا حرج. وأما بالنسبة لما استنبته الإنسان من نفسه فكما تقدم، لو كان له مزرعة فيها برسيم أو فيها عشب يجوز له أن يحشه إذا كان قد استنبته. نعم.
إلا الإذخر،
إلا الإذخر، فإن العباس رضي الله عنهما، العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من الفتح، وقال إن الله ورسوله، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وقبورهم، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فاستثنى عليه الصلاة والسلام الإذخر لأنه يحتاج إليه في القبور ويحتاج إليه في الصنعة، فاستثني الإذخر لوجود الحاجة. نعم.
ويحرم،
ليس فيه شيء، يجوز حشه بقدر الحاجة. نعم.
ويحرم صيد المدينة،
ويحرم صيد المدينة، المدينة إذا أطلقت فهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة، لا حاجة أن تقول مدينة المنورة ولا المدينة النبوية، اسمها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ومن أهل المدينة، هذا اسمها، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ما كان لأهل المدينة، هذه كلها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق، لا تحتاج إلى قيد، لأن هذا شرف للمدينة، أنها إذا أطلقت في الكتاب والسنة انصرفت إلى هذا الموضع. والبعض يتحرج إذا قيل مدينة منورة، يقول قل المدينة النبوية، والنبوة نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا لله بإذنه وسراجا، النبوة نور، فأنت إذا قلت المدينة النبوية كأن قلت المدينة النورة، ما في فرق، فر من الموت ووقع فيه، لكن السنة أن يكون اسمها ماذا؟ مطلقا، إذا قيل المدينة فهي مدينة ألف المدينة للعهد، أي العهد الذهني، وهذا معروف في لسان العرب، اسمها المدينة واسمها طيبة وطابة، وهي الأسماء الواردة في الكتاب والسنة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم لما أتى تميم الداري يريد أن يقص قصة الدجال وما كان من شأنه، قال جلس عليه الصلاة والسلام على المنبر ثم قال عليه الصلاة والسلام إني كنت قد حدثتكم عن الدجال، وإن تميما هو وصحبه قد رأوا من شأنه فليقص عليكم ما رأى، فقام تميم يقص حتى بلغ قول الدجال إلا المدينة، فإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها، أي أنه لا يدخلها، لأنه كل ما جاء من نقب، النقب هو الطريق الذي يدخل منه، الفج الذي يسلك للدخول المدينة. وفي الصحيح أن لها يوم الدجال 7 أنقاب، أي 7 مداخل و7 طرق، وهي الآن قرابة من 7 منافذ معروفة في مداخل المدينة. قال فكلما جاء على نقب إذا بالملائكة عليها يدفعونه ويمنعونه من دخولها. فلما ذكر ذلك قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله على الأرض وقال هذه طابة، هذه طيبة، هذه طابة، فسماها طيبة وسماها طابة، فاسمها المدينة واسمها طيبة واسمها طابة، لأن الله طيبها بالإسلام، وهي مأرز التوحيد ومأرز الإيمان ودار الإيمان، ولا ينبغي أن يقالنا دار البدع والشرك، إنما هي دار الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فطهرها الله وطيبها. ولذلك سأل الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، فهي دار الإيمان ودار التوحيد ودار السلامة. قال طائفة من العلماء في قوله إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، الحية إذا خافت رجعت القهقرة ووجهها للعدو حتى تنكمش إلى جحرها. قالوا فمعناها أن الإسلام ينتشر ويضيق، لكنه لن يجاوز المدينة لما جعل الله فيها من الخير، فهي دار النبوة والإسلام إلى قيام الساعة، فجعل الله فيها هذه الفضائل، فهي طيبة وطابة المدينة. وفي فضائلها ما لا يقل عن 400 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف قابل للانجبار، كلها في فضائلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قدم من السفر فبدت له أعلام المدينة حرك دابته مشرعا إليها. وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قدم من غزوة تبوك فرأى أحد فقال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. فهي الأرض التي طيبها الله بالإسلام وجعلها دار الإيمان ودار النبوة، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، وجعلها معاذا وملاذا بعده سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام. فآوت رسول الله وقد طرده الناس، ونصرته وقد خذله الناس، وجعل الله فيها من الفضائل والنوائل، فهي حرم بحرمة الله عز وجل، حرم الله فيها حتى إن من يدخلها فهو آمن، وإذا دخلها الطير والحيوان فهو آمن، حرم أن يصاد فيها فحرم صيدها. ففي الصحيح حديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عنها: إنها حرم آمن. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها، وسأل الله عز وجل أن يرزقه حبها، فقال كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على أبي بكر وبلال وأصحابه لما وهنتهم الحمى إذ قدموا من الهجرة بعد هجرتهم، وسمعهم يشتكون من الحمى ويحنون إلى مكة، وكان أبو بكر يقول: ألا ليت شعري هل أبيت الليلة وحولي شامة وطفيل، وهل أردا مياه مجنة وحولي إذخر وجليل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وأو بمعنى الواو، أي حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة وأشد، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أحبها ودعا بالبركة فيها، ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دعا الله بالخير والبركة فيها في طعامها، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في مدنا وفي صاعنا. فجعل الله عز وجل فيها من الخير الخير الكثير، فهي حرم آمن وبارك الله فيها، وهي مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار. ولذلك لما فتحت مكة قالوا إنه عليه الصلاة والسلام سيكون بين أهله، ثم لما كانت غزوة الطائف وقسم بين الناس فأعطى الناس الشاة والبعير وألفهم يتألف قلوبهم للإسلام، ولم يعطي الأنصار إلا القليل، قال السفهاء والشباب: أيعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم؟ فبلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما مقال؟ فقال لسيدهم: ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال: وكانوا لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أما سفهاؤنا فإنهم قالوا: يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، وأما ذو الحلم منا وذو العقل فلم يقولوا إلا خيرا، وكانوا لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتمعوا لي معشر الأنصار ولا يكن معكم غيركم. فاجتمعوا له في قبة قرابة 500 رجل من أصحابه رضي الله عنهم من الأنصار، فخطبهم خطبتهم المشهورة فقال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من الدنيا أعطيها أقواما أتألفهم للإسلام، وقد وكلتكم إلى إيمانكم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تنقلبون به إلى دياركم؟ ثم قال مقالته صلوات الله وسلامه عليه: المحيا محياكم والممات مماتكم، والله لو سلك الناس شعبا وواديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. فأحبها وأحب أهلها وسأل الله أن يزيده من حبها، ورزقه الله عز وجل فيها الموت والدفن، فهي مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار المهاجرين والأنصار دار إذا دخلها من أحيا الله قلبه ثارت في قلبه الأشجان وتحركت في قلبه الأحزان، حينما يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر مدرسة الإسلام الأولى، هنا كان مسجده وهنا كان منبره، هنا خشعت قلوب المؤمنين والمؤمنات، وهنا بكت عيون الصحابة والصحابيات، وهنا تنزلت الآيات والعظات البالغات. دار وأي دار تذكر بمآثر الصفوة الأبرار من المهاجرين والأنصار الأئمة الأخيار الذين اصطفاهم الله واجتباهم لنصرة نبيه ونصرة دينه، وهذا والله هو الفخار. ولذلك عظم الله شأنها وأجل الله أمرها، فإذا دخلها المسلم عليه أن يعظم هذه الحرمة، وجعل الله فيها من الفضائل والخير الكثير، ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها بالبركة، أن يجعل الله فيها مع البركة بركتين، ولذلك تجد البركة فيها في الأرزاق، وتجد البركة فيها في الأوقات، وتجد فيها الخير الكثير، ولا يسكنها مؤمن يحتسب إلا وجد أثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فهي حرم آمن، منبره عليه الصلاة والسلام على ترعة من ترع الجنة كما في الحديث الصحيح، وما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، بل حتى أنهارها، وقد قال عليه الصلاة وسيولها، قال صلى الله عليه وسلم: أخبر أن بطحان من أنهار الجنة، وهذه كلها فضائل جعلها الله عز وجل فيها، ومن تصبح سبع تمرات مما بين لابتيها لم يضره سم ولا سحر حتى يمسي، فكلها خيرات وفضائل ونوائل وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها وشرفها. ولذلك اعتنى أئمة الإسلام ودواوين العلم من العلماء والفقهاء والمحدثين ببيان هذه الحرمة وهذا الحرم وما جعل الله فيه من الخصائص والنوائل، وعقد أئمة الحديث أبوابا خاصة في فضائل المدينة وما ورد في الحديث الصحيحة في شأنها. نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك لنا فيها وفي الحرم، وأن يرزقنا تعظيم الحرم والحرمة، وأن يرزقنا في الجميع طيب القرار وأدب الجوار وأعمال الأخيار، وأن يختم لنا بخاتمة الصفوة الأبرار. نعم.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه، فهذا مما يختلف فيه صيد حرم المدينة عن حرم مكة، لكن ورد في الحديث الصحيح أن من وجد يصيد في المدينة في حرم المدينة فإنه يؤخذ سلبه، أي يؤخذ السلاح الذي يصيد به، لما ثبت في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مر على غلام وهو يصيد بوادي العقيق فأخذ سلبه وسلاحه، فجاء القوم أهل الغلام وقالوا: رد على الغلام سلاحه، فقال: لا والله لا أرد سلبا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث: من وجدتموه يصيد في المدينة فخذوا سلبه. فهذا يدل على أنه من أحكام الخاصة بالمدينة ولا جزاء. وجمهور العلماء على أن للمدينة حرما وهم المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وطائفة من أهل الحديث، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المدينة ليس لها حرم، واحتج بحديث أنس بن مالك في الصحيح عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب أخاه من أمه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، والنغير تصغير نغري والنغري صيد، فقالوا هذا داخل المدينة. وقد أجاب الجمهور بأجوبة أولها يحتمل أن هذا قبل تحريم المدينة، قبل نزول تحريم المدينة، لأنه كان في أول الأمر، لأن هذا الغلام قيل هو غلام أبي طلحة الذي فيه القصة المشهورة الذي لما توفي لم تخبر أمه أبا طلحة رضي الله عنها في القصة المشهورة، هو هذا الغلام وهو أخ لأنس رضي الله عنه من أمه، حديثه في الصحيح. والوجه الثاني ويختاره بعض العلماء أنه سيد خارج المدينة وأدخل المدينة، وهذا فيه فائدة أن الاستدامة ليست كالابتداء، فقلنا هذه استدامة وليست ابتداء للصيد. وفيه خلاف بالنسبة لنسك الحج، هل إذا صاد قبل الإحرام يجب عليه إطلاق الصيد؟ هذا وجه لبعض العلماء رحمهم الله، فعلى القول بعدم الاستدامة يقول بأنه يجوز له أن يستديمه، فقالوا إنه صيد خارج المدينة وأعطي له، فدل على أنه فلا يعارض الحديث بالنهي عن صيد المدينة.
ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه،
بما ذكرنا الحشيش للعلف، ولذلك يحتاج الإنسان في الرعي يرعى ترعى دوابه يكون علفا للدواب لا بأس ولا حرج، لما ذكرنا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن العلماء من فرق بين أن ترعى الدابة وبين أن يحش، لأن النهي ورد عن يحش بنفسه، وهذا قوي. نعم.
وحرمها ما بين عير إلى ثور،
وحرم المدينة ما بين لابتيها، هذا هو الأصل، لأن الحديث في الصحيحين، إن حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع، وحديث علي رضي الله عن الأصل وحديث أنس وحديث أبي هريرة في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة، وقال إني أحرم ما بين لابتيها. وقيل اللابتان هي مثنى لابة، واللوب هي الحجارة المحماة التي تلظى، وهي اللوب هي الحرة التي تركبها حجارة سود، والمدينة فيها حرتان، الحرة الأولى من جهة الشرق والحرة الثانية من جهة الغرب، وفيها حرة ثالثة تطل من جهة قباء، وهي محصنة بهذه الحرارة من الجهات الثلاث. فأما الحرة من الجهة الشرقية فهذه تسمى بحرة واقم، وواقم قيل من الوقم، وقيل إنه واقم اسم رجل من العماليق، وحرة واقم هي التي كانت فيها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية، وفيها يقول قيس الرقيات فإن تقتلونا يوم حرة واقم فإنا على الإسلام أول من قتل، وهي وقعة الحرة المشهورة. وهذه الحرة الشرقية تبدأ من أطراف وادي قناة مطلا على أحد، وتنتهي إلى مشارف العوالي، ما يسمى أطراف العوالي، وتمر من شرقي المدينة. لكن المشكلة أن معالمها أو أكثر معالمها انطمست بسبب البركان الذي انفجر في شمال في جنوب المدينة من جهة قباء، وهي حرة، وهي نار الحجاز التي ورد في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار تضيء أعناق نار بالحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وبصرة من أرض الشام، وهذه النار انفجرت عام 654 من الهجرة، في قبل سقوط 55 من الهجرة قبل سقوط الدولة العباسية بسنة، وذكر الحافظ ابن كثير ووصف أمرها وما كان من شأنها، وأنها بقيت 7 أيام، حتى ذكر بعض العلماء أنهم قرأوا الكتب في بيوتهم من ضوئها في الليل، وكانت الحمم البركانية تقذف إلى أكثر من 10 كيلومتر، وهذه الحمم غطت أطراف الحرة الشرقية من جهة القبلة، وخفيت بعض معالمها، لكن الحرار معروفة. وأما بالنسبة للحرة الغربية فهي حرة الوبرة والوبرة بالتحريك والإسكان، وهذه الحرة الغربية هي الغربية التي تكون في غرب المدينة من جهة وادي العقيق، وتطل على وادي العقيق، وهي هاتان الحرتان تكتنف المدينة، فيقال ما بين لابتيها، يعني ما بين حرتيها، ويقال ما بين جبليها، إني أحرم ما بين جبليها وأحرم ما بين مأزميها، كله بمعنى الحرتين على وجه. وقيل إن المأزمين والجبلين هما عير وثور كما سيأتي. فاللابتان، اللاب الشرقية واللاب الغربية، تكتنفان المدينة وما بينهما حرام، ولا إشكال في تحريمه يعني بالنسبة لهذا القدر. لكن عير وثور، يبقى الإشكال في عير وثور. أما عير فهو جبل في جنوب المدينة منحرفا إلى غربيها، وينتهي طرفه عند ميقات ذي الحليفة، يعني الجنوب الغربي، هو جبل كبير ومطل على المدينة ومعروف ومشهور، وفي أحاديث ضعيفة أنه من جبل النار ولم يصح شيء في ذمه. هذا جبل عير، والعير هو الحمار. والسبب الحقيقة، العرب فيهم فطرة وفيهم ذكاء عجيب، يسمون الجبال على أوصافها. أنت إذا تأملت هذا الجبل وجدت فيه استطالة، ولذلك الثور تجد فيه زكم اجتماعه من أثوار الأقط، كما يقول جوهري في الصحاح، يقول جبل ثور إذا رأونه بهذه الصفة قد اجتمع رأسه ووجدت فيه صفة الثور، إما باجتماعه مثل ثور مكة، وثور مكة سيأتي إن شاء الله. لكن بالنسبة لعير هذا الحمار أكرمكم الله، ظهره مستوي، فلما تنظر إلى الجبل المستوي يقول هذا عير، وإذا كان ظهره مثل متعرجا وفيه كاجتماع أثوار الأقط أو اجتماع زكمة الثور على ظهره يقولون هذا ثور. فهذا الجبل من صفته أنك ترى معتدلا مستطيلا، وكما يقول شيخ الإسلام أن هذه المناسبة بتسميته عيرا، أنه مثل أكرمكم الله ظهر الحمار أنه مستوي وليس فيه اضطراب. وأما بالنسبة للتحديد بعير وثور فثابت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. المدينة حرم من عير إلى ثور، ثور هذا محل إشكال. قال بعض العلماء: ليس في المدينة جبل يقال له ثور، وأنكر هذه الرواية وغلط الرواة، مع أن الرواية في الصحيح. بل قالوا إن الإمام البخاري في موضع كما بحديث أنس قال: من ثور إلى كذا، وفي رواية قال: من كذا إلى كذا، وفي رواية في الجزية: من عير إلى ثور، صرح فيها بثور. فلما أبهم في الموضعين قالوا إن الإمام البخاري يشكك في رواية ثور، وهذا هو قول أبي مصعب الزبيري الإمام المحدث المشهور، ومشى عليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الغريب، وأشار إلى هذا القول أنه ليس في المدينة ثور وأنه خطأ من الرواة، ومشى على ذلك وحكى قول أبي مصعب، ورأى أن الصواب أنه من عير إلى أحد. والصحيح أن رواية ثور صحيحة، وأنها برواية الثقات الأئمة الأجلاء ممن اتفق الشيخان على الإخراج لهما، وأن إبهام البخاري في موضع وبيانه في موضع لا يستلزم أن الإبهام إعراض عما وضحه، إنما يصح أن لو أبهم الرواية كلها، لكن كونه يذكره في موضع آخر مفسر مبينا فهذا لا شك أنه يرفع الإشكال، كما في كتاب الجزية حيث ذكر حديث علي: من عير إلى ثور. فهذا يدل على أن التحديد بثور صحيح. ثانيا، أن الإمام أبا مصعب الزبيري يقول: ليس ثور في المدينة وإنما هو في مكة، وثور مكة هو الغار الذي توارى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وقيل سمي ثورا من أثوار الإقط، الأقط اللبن المجتمع، فتجد الجبل بهذا أنه ليس الجبال إما أن تأتي ملساء وإما أن تأتي غير ملساء على صفات مثل أثوار الأقط تجد فيها المنزع، فقالوا جبل ثور سمي بذلك. والأقوى أنه سمي ثور لأنه سكنه، قيل إما ولد فيه ثور بن أد بن طابخة وهو جد سفيان الثوري الإمام المحدث المشهور، أو كان يأتي إليه ويختلف إليه كثيرا فسمي ثور، وإلا فالأصل اسمه أطحل، اسم هذا الجبل الذي توارى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أطحل، ولذلك بعضهم يقول ثور أطحل. والذي ذكره الإمام الجوهري الإمام المشهور من أئمة اللغة أنه نسبة إلى ثور الذي هو جد سفيان الثوري رحمه الله الإمام المحدث المشهور، وأنه كان يختلف إليه أو ولد عنده كما أشار الزمخشري وغيره من الأئمة. فالمقصود أن ثور موجود بمكة، قال لا يعرف المدينة ثور، وأنه سأل أهل المدينة فلم يعرفوه. وقد رد أئمة العلم وشراح الحديث هذه المقالة، ومن أنفس ما تكلم على هذه المسألة الإمام الفيروزابادي رحمه الله في كتابه النفيس المغانم المستطابة، الذي بيّن فيه تاريخ المدينة وذكر فيه هذه المقالة وفندها وبيّن عدم صحتها، وأن الرواية صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثور، وأن ثور موجود في المدينة. وبناء على ذلك فالتحديد بثور تحديد صحيح، والعمل عند أئمة العلم على أنه موجود في المدينة. ومما ذكره الزركشي قبله في القرن السادس ونقل عن المحب الطبري، يقول إنه لما سأل أهل المدينة عن ثور لم يعرفوه، وهل يدل هذا على ضعف الرواية؟ فكم من أشياء واضحة يسأل عنها الناس لا يعرفونها. وقال إن ذا الحليفة ميقات المدينة المعروف، لو جئت لأحد وقلت له أين ذو الحليفة لما أعطاك خبرها، وإنما هي أبيار علي، تسمى الآن بأبيار علي، من تقريبا من القرن السادس والسابع. يزعمون أن عليا قاتل فيها بئر قاتل فيها علي الجن، وذكر شيخ الإسلام هذه المسألة وبيّن أنها غير صحيحة وأنها مكذوبة وأن الشيعة تكذبها، وسموها أبيار علي. وإلى الآن تأتي للناس تقول لهم أين ذو الحليفة لا يعرفونها. فالناس ليسوا حكما على النص لأنهم قد ينسوا. وقزح قال لو سألت عنه أهل مكة وقد تعبت أن أجد رجلا يدلني على قزح ما وجدت أحدا يعرفه، وهو منسك ومتعلق به منسك، فكيف بثور؟ يقول فهذا يقول ليس ميزانا لرد الأحاديث الصحيحة، وهذا سليم. وقال إنني سألت عن بعض الأشياء المعروفة في التاريخ كحصن فدك وغيره، وسأل أعيان المدينة ومرائها وأشرافها ذات مرة عن بعض المواطن فلم يأتوا بها بخبر، وهي ثابتة وصحيحة ومعروفة. فهذا كله يدل على أن سؤال الناس إذا لم يعرفوا لا يدل على عدم الوجود، لأنهم قد تتعاقب السنين وقد تتغير الأسماء، هذا معروف، والناس يتفننون في الأسماء وفي تغييرها، ولذلك لا يعتبر ميزانا، بل لا يجوز رد السنن الصحيحة بمثل هذا، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. بقي الإشكال أين ثور، وثور تحديده في الحقيقة أورث إشكالا كبيرا. ومن أدق النقول التي وصفت ثورا هو نقل الإمام أبو محمد عبد السلام البصري الفقيه الحنبلي، فقد سكن في المدينة 50 عاما وحج منها 40 حجة كما ذكر الحافظ ابن حجر وابن العماد في ترجمته. وسأل أهل المدينة هذا الرجل الإمام المحدث الفقيه، بعثه أمير المدينة إلى المشرق، قال فخرج معه رجل يعرف الأماكن والديار وكان يسأله في الطريق، قال حتى رجعنا إلى المدينة فإذا بحذاء أحد جبل صغير فسألته عنه فقال هذا ثور. حذاء أحد قال من شماليه جبل صغير فسألته عنه فقال هذا أحد. قال ثم رجعت فسألت الأعراب والقاطنين في تلك المواضع فذكروا أن اسمه أحد، وأن آباءهم وأسلافهم كانوا يسمون أن اسمه ثور، وأنه كان معروفا بهذا. قال فتحققت صحة الرواية. قوله بحذاء أحد من شماليه، هناك 3 مواضع، الموضع الأول وراء أحد من جهة القبور، قبور الشهداء، وهذا جبل صغير، ويفهم من كلام بعض المؤرخين وكثير وبعض من المتأخرين يقول إنه الجبل الصغير المدور الذي وراء أحد من جهة القبور، قبور الشهداء. وأما الجبل الثاني والموضع الثاني فهو الذي يسمى الآن بجبل الخزان، وهذا الجبل الحقيقة هو أقوى الأقوال كما سنبينه، كان عند وادي نعمان وسمي جبل خزان لأن كان عليه جبل خزان ماء من عين أجراه الملك سعود رحمه الله برحمته الواسعة لأهل المدينة لما عطشوا، وخرجت عين في الجهة الشرقية بحذاء المطار ثم أجرى منها ك وكانت بجوار مزرعة الوالد رحمه الله، وأجرى منها هذا الماء على هذا الخزان، وكان يسقي المدينة، فيقال له جبل الخزان، ولا هو جبل ثور. وهذا الجبل إذا رأيت إليه كأنك ترى ثورا عاطفا برأسه. ثانيا أن هذا الجبل إذا جئت منه ترى إلى عير، وترى منائر الحرم بينك وبينه في المنتصف على ظاهر الحديث، ما بين عير إلى ثور. يبقى الإشكال أن هذا الجبل منحرف من الشمال إلى الشرق، فما فائدة ذكره؟ لأن هذا الجبل جاء حذاء أحد، أحد يكون منعطفه على هذه الصفة في آخره من جهة المشرق، وجبل ثور على طريق المطار يأتي بهذه الصفة بعده، بينهما قرابة 50 متر، وهو محاذي له، يعني موازي، لأن المحاذاة هي الموازاة في لغة العرب. ميزة هذا الجبل أنه يدخل أحد في حدود المدينة، لأنه جاء من وراء أحد. ولو قال من عير إلى أحد فإن الغاية هل تدخل في المغية أو لا تدخل، ولذلك ميزة هذا الجبل أنه يدخل جبل أحد. وأما الجبل الذي من جهة القبور الذي هو الجبل الصغير المدور، وهناك جبل ثالث في تقريبا 30 أو 40 سنة الأخيرة أصبحنا نسمع به، يقال له جبل الدقاقات، وبعضهم يقول الطقاقات، وتعرفون أنهم كانوا يطقون عنده، فهو أشبه بأنه يكون في الحل ولا يكون داخل الحرم. هذا الجبل الآن الذي أوجدوه وقالوا أنه حد المدينة ووضعوا عليه علامة، مشكلته أنك إذا رأيته ورأيت عير تجد المدينة في أقصى اليمين خارجة عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين عير إلى ثور. ثانيا أن هذا الجبل أكحل، والجبل الذي ذكروه في صفة ثور أنه أحمر وأنه مدور، وهذا الجبل ليس بمدور، وعليه نشزان وليس نشز واحد. وثانيا أن هذا الجبل بينه وبين أحد مسافة، ولا يعقل أن يقال خلف أحد وقبله جبال ويقصد هذا الجبل. ثالثا أن جبل دقاقات يطل على وادي النقمي، وهو وادي نقماء في لغة العرب، ويسمى الآن بعرف العامة النقمي. وادي النقمي هذا هو الذي فيه غزوة الأحزاب، أتيت بغطفان فأنزلتهم بمجمع الأسيال من ذنب نقماء. من ذنب نقماء هذا الوادي الثاني الذي يأتي من خارج المدينة من جهة المشرق من جهة المطار ويصب في الخليل. فالنقمي هذا مطل عليها الجبل، لو كانوا يرونه حدا لبينوا أنه بجوار النقمي، ما يقولون بجوار أحد، وبينه وبين أحد ما لا يقل عن كيلو متر. فهذا التحديد عجيب، ولا أرى يعني غاية ما فيه أنه قال من شماليه. والحقيقة الجبل الخزان يقع شمالي أحد من شماليه من جهة القبلة، يعني عند الذين يقولون أن جبل الدقاقات الآن موجودين يقولون هو اختار الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، الشيخ عمر محمد فلاتة وبعض المشايخ، لما قالوا أن هذا يوازي أحد الذي هو جبل الدقاقات، وأنه شمالي أحد بقول الجغرافيين، لأن الشمال جهة الشام والجنوب جهة القبلة بالنسبة للمدينة. والواقع أن قوله في وصفه رحمه الله أنه شمالي أحد أنه إذا تؤمل وجد أنه شمالي من جهة القبلة، لأن أحد ينعطف في آخره، وترى الجبل وراءه بهذه الصفة الذي هو جبل الخزان. وثانيا أن هذا الذي هو الإمام أبو محمد عبد السلام البصري هو يقول إنه خرج إلى العراق لأمير العراق، كان مرسولا من أمير المدينة إلى العراق، فلما رجعنا طريق الرجوع من العراق إنما هو من جهة المشرق وليس من جهة جبل الدقاقات والقبور، لأن هذا معروف وأعرف الطريق وكان الوالد دلنا عليه معروف بالتاريخ. فأنا أسهبت في هذه المسألة لأنها مهمة وحصل فيها الخلط وتتعلق بها حكم شرعي في تحديد المدينة، أن جبل ثور أولا أن الصحيح أنه موجود في المدينة وأن الرواية صحيحة، وثانيا أنه جبل الخزان، الجبل المعروف بجبل الخزان لأنه هو الذي ينطبق عليه وصف الإمام أبو محمد عبد السلام البصري، ونقل هذا النقل الإمام الزركشي في أعلام الساجد في أحكام المساجد، ونقله الإمام الحافظ بن حجر وفي شرحه، وكذلك العيني في شرحه، وأيضا هناك نقل دقيق جدا ولم يخرج إلا في العصور المتأخرة عن 5 سنوات الأخيرة، وهو عن الإمام ابن فرحون والإمام بن فرحون صاحب تبصرة الحكام الفقيه المالكي المشهور مكث في المدينة، هو يقال له قاضي المدينة، مولود في المدينة وقاضي المدينة. والعجيب أنه الوحيد الذي قرأ على ابن النجار كتابه المعروف في تاريخ المدينة. وذكر الحافظ بن حجر في ترجمة ابن فرحون أنه الوحيد الذي أجازه في تاريخه المدينة. وابن فرحون لما أراد أن يصف ثور قال: وقيل وراء أحد من شرقيه، وراء أحد من شرقيه، جبل الطقاقات من شماليه وليس من شرقيه، وهذا مولود في المدينة. والمشكلة أن جبل الطقاقات في جهة القبور يعتمدون فيه على قول ابن النجار، وابن فرحون هو الذي قرأ على ابن النجار وأجازه بالرواية. كل هذا موجود في كلام الحافظ في ترجمة ابن فرحون، فهذا يقوي أنه من شرقيه، عند العرب من شرقه شيء ومن شرقيه شيء آخر، لأن جبل الخزان يقع الشرق منحرفا إلى الشمال كما ذكرنا. فإذا انحرف الشرق إلى الشمال قال شرقيه ولا يقول شرق، لكن إذا تمحض يقول لك شرقا، لكن إذا جاء في الجهة الفرعية، لأنه ليس عندهم الشمال الشرقي كما هو معلوم، فإذا كان جهة فرعية يصغر ويقول لك من شرقيه، وإذا كان غربا محضا قال من غربه، وإذا كان فيه جهة فرعية قول من غربيه. ولذلك يقوى الحقيقة قول من قال إن جبل الخزان هو جبل ثور وهو الأشبه. وإذا جئت إلى هذا الجبل تجد المدينة في المنتصف وعير أمامك، وبهذا تتحقق البينية التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما بين عير إلى ثور. فالخلاصة أن المدينة حرمها من عير إلى ثور. ويبقى الإشكال الآن، هل إذا جئت تنظر إلى عير وثور في الحقيقة، فعير وراء الحرة الغربية وثور وراء الحرة الشرقية؟ فبعض العلماء يقول يحتمل أن التحديد بعير وثور ناسخ للتحديد باللابتين، ويكون زيادة جاءت بعد التحديد باللابتين، وهذا محتمل. والوجه الثاني أن يقال إن اللاب الشرقية واللاب الغربية، فتبقى الجهة الشمالية والجهة الجنوبية، وعير في الجهة الجنوبية وأحد في الجهة الشمالية، وهذا وراء أحد. ولو أنه قال إلى أحد كما قلنا لظن أن أحد خارج الحد، فحد بثور حتى يدخل أحد وتنغلق الجهات الأربعة. هذا يختاره جمع من المتأخرين، ومال إليه ابن الصنعاني وغيره من المتأخرين الأئمة وبعض العلماء المعاصرين أنه حد من الشمال والجنوب بالنسبة لعير وثور، وتكون اللابتان من الشرق والغرب، وبهذا تكتمل الحدود الأربعة. هذا هو حد حرم المدينة. وما وراء ذلك قال بعض العلماء فيه حمى، وفي حديث عوف بن مالك وهو ضعيف أنه جعل الأعلام على ذات الجيش، هي مناطق ذات الجيش، وعيرة من جهة وعيرة وثيت، هذه يقولون حدود الحمى. واحتجوا بما ثبت في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حول المدينة 12 ميلا حمى، أنه جعل حول المدينة 12 ميلا حمى، فعند هؤلاء حرم وحمى. ومن أهل العلم من قال إن حديث اللابتين، حديث عير وثور وحديث الحماء وحديث الأربعة برد، كلها بمعنى واحد، وأن ما بين عير وثور يعادل أو يقارب من أربعة برد بالنسبة بريد في بريد، لأنه ورد عنه في حديث السنن أنه جعل الحرم بريدا في بريد، وهو قول بعض السلف رحمه الله. والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، ف12 ميلا، على هذا تكون 12 ميل. وإذا حسبت ما بين عير وثور يقارب 12 ميلا ما بين عير وثور، لكن بناء على ذلك لا يكون حول المدينة 12 ميلا من كل جهة، وإنما يكون مجموع الطرفين. ولذلك وقع الإشكال في تحديد حرم المدينة، وأحببنا أن يكون طلبة العلم على بينة بتفصيل ما في هذه المسألة. والخلاصة أن التحريم ورد بما بين اللابتين، وصح بما بين عير وثور، وأن الصحيح أن ثورا موجودا في المدينة، وأنه جبل الخزان على أصح الأقوال في التحديد. وأما بالنسبة للحمى فقول طائفة من علماء أنه 12 ميلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة.
باب دخول مكة. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن في صفة دخوله لمكة تشرفها الله، ولذلك اعتنى العلماء والمحدثين والفقهاء ببيان السنة في دخول مكة، أنه دخل على دخول مكة تتعلق به أحكام، وكأننا نرتب الأحكام، فبين لك أنه يحرم، وأن أولا من يجب عليه الحج، وإذا كان واجبا عليه فمن أين يحرم؟ فمن الميقات، ثم إذا أحرم ماذا يترك، ثم إذا وقع في هذه التروكات والمحظورات ماذا يجب عليه، ثم بعد ذلك يرد السؤال كيف أدخل مكة. فقال: باب دخول مكة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بدخول حرم مكة تشرفها الله. نعم.
يسن من أعلاها.
يسن الدخول إلى مكة من أعلاها، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من كداء، أي من الثنية العليا، كان يدخل مكة من الثنية العليا، وهي ثنية كداء، وثنية كداء هي التي عند الحجون، عند القبور، قبور المعلات العتيبية، لما تأتي مع شارع العتيبية هذا هو مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل القبور تجد هضبة العالي النشز من الجبل الذي تنزل منه، هذه هي ثنية كداء. واختلف العلماء في دخوله عليه الصلاة والسلام من هذا الموضع، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم الفتح قال للصحابة: لا تدخلوها إلا من هذا الموضع، وهذا ثابت عنه أنه قال: لا تدخلوها إلا من حيث قال حسان: عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. هذه قصيدة قالها قبل الفتح، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدق قوله، لأنه كان يهجوهم ومعه روح القدس، فحتى لا يكون حسان كذابا أو يختلف قوله وقد توعدهم، فأصدقهم ما وعدهم، فقال: لا تدخلوها إلا من حيث قال حسان: عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فهذه الثنية، قيل هذا القول الأول. ودخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح من هناك، ثم اختلفوا في وجهه، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من ذلك الموضع لأنه مفيض على سوق مكة الذي هو جهة الغزة، كانت أسواق مكة هناك، والعرب من عادتهم أنهم، وهذا معروف، أن دخول المدن للإنسان الشريف العزيز يدخل من أسواقها، لأنه رجل شريف عزيز ويريد الكل أن يعلم بدخوله، لكن إذا كان والعياذ بالله سارقا أو مشبوها أو متهما لا يدخل من فدخل عليه الصلاة والسلام من أعلاها حتى يدخل أمام الناس كلهم. الوجه الثاني، لأن هذه ناحية السوق، الوجه الثاني وحكى شيخ الإسلام أيضا أنه دخل من هناك لأن باب الكعبة شرقي البيت، والملوك تؤتى من أبوابها، لأن هذه الجهة فيها باب الكعبة والملوك تؤتى من أبوابها. والأمر الثاني أن مكة، أن هذا الموضع يمر به على القبور فيكون تحية للأموات والأحياء، لأنه سيمر على القبور فيسلم عليهم فيصيب الدعاء لهم والترحم، ثم يمر على السوق للأحياء فيكون تحية للأحياء والأموات بدخوله. هذه أوجه ذكرها العلماء رحمهم الله، وبناء على ذلك هل دخوله جبلي أم دخوله تشريعي؟ فإن قلنا إنه للتشريع يسن للإنسان إذا دخل أن يدخل من هذا الموضع، قد فعلها بعض الصحابة رضوان الله عليهم كعبد الله بن عمر وغيره، وكان يبيت، السنة عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة من الحرام، من هنا من جوار المسجد، الحرار المعروفة هذه، منقطع الحرار، قال بعضهم يقول منقطع الحرار، ثم دخل على ذي طوى وطوى وطوى وبات فيه عليه الصلاة والسلام، كان هذا هو هديه. فلما أصبح اغتسل، وكان لا يدخل البيت إلا ضحى، اغتسل صلى الفجر ثم اغتسل عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة أن من جاء في عمرة للبيت أن السنة له أن يغتسل قبل أن يطوف لعمرته ويسعى. فاغتسل عليه الصلاة والسلام بذي طوى ثم دخل من هذا الموضع، ولذلك تجد كأنه تكلف الدخول من جهة ثنية المعلاة. وهذا يدل على أنه إلى التشريع أقرب منه إلى الجبلة، لأنه لو كان الجبلة كان أخف عليه أن يدخل من كدى من جهة الحفائر، أقرب وأرفق به عليه الصلاة والسلام. وهذه هي سنة، أنه دخل من الثنية العليا. نعم.
والمسجد من باب بني شيبة
يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، أسفلها جهة الحفائر، لأنه كان إذا دخل مكة دخلها من كداء، وإذا خرج خرج من أسفلها من ثنية كدى التي هي جهة الحفائر. نعم.
والمسجد من باب بني شيبة،
فإذا دخل فإنه إذا دخل المسجد السنة يدخل من باب بني شيبة، وهو أقرب إلى الصفا، باب كان أقرب، هو موضع أقرب إلى الصفا، أقرب البيبان إلى الصفا، دخل عليه الصلاة والسلام من هذا الباب، لأن هذا الباب ميزة، أول ما تدخل يكون الحجر أمامك. أشار غير واحد من العلماء إلى هذا المعنى، وهو جاء للطواف، يكون السبت أرفق حتى في الدخول، خاصة في الحج والزحام، فإنه يدخل لما هو مقصود أصلا من عبادة الطواف. فدخل عليه الصلاة والسلام، ثبت السنة عنه في جميع أسفاره في عمره وحجته صلوات الله وسلامه عليه، أنه لم يصلي شيئا قبل الطواف، وأنه كان يحيي البيت بالطواف، ولذلك سنة البيت القادم أن يبدأ بالطواف، وأن لا يفعل شيئا غير الطواف قبل الطواف، أن لا يفعل قبل الطواف شيئا. نعم.
فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد.
فإذا رأى البيت رفع يديه، وذكر المحب الطبري الآثار في هذا أنه يكبر ثلاثا ويرفع يديه، والحديث في هذا ضعيف، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور الله أكبر الله أكبر الله أكبر، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره مهابة وتشريفا وبرا، لكن هذا الحديث ضعيف. وأنكر جابر رضي الله عنه رفع الأيدي والدعاء عند رؤية البيت كما روى الترمذي عنه بسند صحيح، وقال أكنا نفعله، أي أننا ما فعلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصح في هذا شيء. والسنة أنه يدخل كما دخل عليه الصلاة والسلام، وأنه يجعل دعاءه عند ابتداء طوافه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة، ولا يشرع رفع اليد ولا التكبير عند رؤية البيت، وما ورد في هذا ضعيف. نعم.
ثم يطوف مطبعا،
ثم يطوف مطبعا، يأتي إلى البيت وينزل إلى المطاف، يطوف مطبعا، الاطباع أن يجعل طرف الرداء تحت إبطه الأيمن، ويرمي بطرفيه على عاتقه الأيسر، وهذه السنة كانت لسبب وشرعت بعد زوال سببها، وحاصلها أنه لما كانت عمرة القضية وكان الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية أنهم يجعلونه يدخل ويؤدي عمرته ويخلوا بينه وبين البيت، فصعدوا على جبل أبي قعيقعان وأصبحوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الجبل من جهة الحجر وجبل أبي قبيس من جهة الصفا، قعيقعان من جهة المروة فوق الفلق، فجعلوا جلسوا هناك وجلسوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا مقالتهم المشهورة يقدم عليكم محمدا وأصحابه وقد وهنتهم، أي أضعفتهم حمى يثرب، يتهكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن العدو مع عدوه. فلما قالوا هذه المقالة نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا، رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه جلدا، يعني قوة، لأن هذا إغاظة للكفار. فلما ابتدى عليه الصلاة والسلام قبل الحجر، سلم الحجر، ثم رمى بردائه على كتفه صلوات الله طبع ورمى بردائه، ثم خب الأشواط الثلاثة الأول، وخب بمعنى رمن، فنظرت إليه وقالت إنهم ينقزون نقز الظبا، يعني أنتم تقولون أنا هذا ما حتى ما يمشون، هذا ينقزون نقز الظبا وهي الرمن. فهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرمن، شرعت لإغاظة الكفار. فلما كان عليه الصلاة والسلام يسير بين الحجر والركن اليماني، بين الحجر والركن اليماني اللي هو بين الركنين، كان يمشي لأنه أرفق بأصحابه وكانوا هم بجهة الحجر فلا يروه، فإذا خرج لهم خرج لهم وهو يرمن عليه الصلاة والسلام. أما في عمرة الجعرانة بعدها رمل الأشواط الثلاثة كاملة فلم يمشي بين الركنين، ومن هنا الأقوى أن سنة المشي بين الركنين منسوخة، وأن الأقوى أنه يرمل لأنه زال السبب الذي من أجله يكون المشي. فهذه قال عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رمل الأشواط الثلاثة كلها، يعني الأول. فالسنة أن يبدأ الطواف فيستلم الحجر إن أمكنه استلامه. هناك سنة قولية وفعلية، فأما الفعلية فهو أن يستلم الحجر ويقبل إن أمكنه، ثم يطبع ثم يرمل، يرمل يخب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خب الأشواط الثلاثة الأول ومشى أربعا، هذه سبعة أشواط. والقولية من أحسن وحديث حسن بعض العلماء أنه يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، ثم يبدأ بطوافه ويدعو بما فتح الله عز وجل عليه. هذه هي السنة وهذا هو المحفوظ. واستحب بعض العلماء الدعاء بين الركنين بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن الله أثنى على هذا الدعاء في كتابه وهو من جوامع الكلم، لأنه جمع خير الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء إن قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة لا يترك خيرا إلا شمله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، والحسنة ضد السيئة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من رزق الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة وزحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه جمعت. ولذلك كان أنس رضي الله عنه يقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان أنس لا يدعو بدعاء إلا جعل هذا الدعاء فيها. وتفسير الحسنة بأنها الزوجة كما هو بعض تفسير بعض السلف وبعض الصحابة هذا من باب ذكر النوع وليس المراد به التحديد. ذكر كما ذكر شيخ الإسلام وغيره في قواعد التفسير أنهم يذكرون الفرد من أفراد العام ولا يقصدون به تخصيصه، أي أنه مما تشمله الآية هذا، ولأن النكاح قد يظن أنه متعة الدنيا فلا يدخل في الحسنة، فيفسر حتى يبين أنه قد يكون مقصد الإنسان به عبادة وطاعة. فعلى كل حال يدعو بما فتح الله عليه. وأثر عن ابن عمر أنه طاف بالبيت لا يزيد على قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ذكر وثناء على الله عز وجل ودعاء، أنه جمع بين المعنيين. ومن شغله ذكر الله عن مسألته أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين. والمنبغي للمسلم أن يستشعر وهو يطوف بالبيت عظمة الله جل جلاله وكرمه وجوده، وليتأمل كيف جاءت هذه الأمم من شرق الأرض ومغاربها ومن كل فج عميق، دعاهم ربهم فأجابوا وأطاعوه سبحانه وسلمهم حتى بلغوا بيته، وكيف يحتك كتف العربي بالعجمي والأبيض بالأسود والغني بالفقير والسوق بالجليل وبالحقير وغيرهم يجتمعون في هذا الموضع، لأن الله كتب عليك في هذه اللحظة أنك تجتمع وأنت من أقصى الشرق برجل في أقصى الغرب، ويأتي كتف فلان كتب الله في الثانية الفلانية أن فلانا تمس كتفه كتف فلان. هذه من عجائب الحج وغرائبه لمن رزقه الله نهيه وعقلا يتفكر ويتدبر في عظمة الله جل جلاله. يخرج الرجل من أقصى الأرض غربا ومن أقصى الأرض شرقا، ويكتب الله أن هذين الأخوين في الإسلام يجتمعان عند ماء زمزم، أو يجتمعان وهما طائفان بالبيت، وأن كتفه الأيسر تحتك بكتف هذا الأيمن، من الذي يجمعهم؟ لو قيل لو أن قوة في الأرض تقول نريد أن نجمع فلان من أقصى الغرب بفلان من أقصى الشرق في لحظة من السنة في ثانية يحددونها ما استطاع، إما أن يتقدموا أو يتأخر، ولكن الله شاء كتب الآجال ونسخ الأعمار وكل شيء عنده بمقدار قبل خلق السماوات والأرض، كتب ما هو كائن وما يكون. فتأمل رحمك الله كيف الله جمعهم. حينما تنظر أنك تطوف ببيت هذا الملك العظيم الذي يسمع الصوت ويسبق الفوت ويحيي العظام وهي رميم بعد الموت، تطوف ببيت جبار السماوات والأرض وملك الملوك وإله الأولين والآخرين، لو تحس بعظمته وتسمع عن يمينك وعن يسارك الدعوات وتحس بعظمة الله جل جلاله. فإن شئت دعوت وإن شئت أثنيت، والمقام مقام دعاء وثناء، فإن شئت أثنيت على الله فلا أحق من الثناء منه سبحانه وتعالى. فليس هناك دعاء مخصوص يدعى في الطواف بالبيت، والأمر في هذا واسع. أنه إن شاء أثنى وإن شاء دعا وإن شاء جمع بين الدعاء وبين الثناء. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة.
يطوف يبدأ بطواف العمرة إذا كان معتمرا، وإذا كان حاجا مفردا هذا طواف قدوم، والرمل يشرع في طواف القدوم وطواف العمرة، يشرع في طواف القدوم وطواف العمرة. وطواف الإفاضة بالنسبة للمفرد إذا لم يكن طاف قبل إتيانه إلى عرفة، كأن يكون جاء إلى عرفة مباشرة، فجاء إلى مكة قال بعض العلماء يرمل وعليه ثيابه، وهذه مسألة عند بعض العلماء أنه يرمل لأن الرمل يكون في أول قدومه على البيت، وقال بعض العلماء لا يرمل لأن الرمل مشترك مع الاطباع، فلما فاتت السنة الاطباع يفوت سنة الرمل، ثم هذا الرمل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب. وإذا ازدحم المكان هو فيه صفتان، قال بعض العلماء هو هز المناكب مع تقارب الخطى، وهي تقع في عرضة الجيوش ترونها في بعض الأحيان، هذا نوع من الرمل ما يسرع في الخطى لكنه يهز المنكب، هذا معناه هز المناكب مع تقارب الخطى. القول الثاني أنه هز أنه السعي، ضرب من السعي دون الجري وفوق المشي. على القول الأول يقويه أثر عمر رضي الله عنه، هو من جهة المتن صحيح، فيما الرملان وهز المناكب وقد أطأ الله للإسلام، أي لماذا نرمل ولماذا نهز مناكبنا وقد أطأ الإسلام، قد أطأ الله للإسلام. ثم قال ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبين للناس أنه أنها سنة باقية مع زوال سببها. فقوله وهز المناكب، فالرمل يكون بهز المنكب، وإذا كان مع تقارب الخطى وهز المناكب فهو يسير في حال الزحام، سهل ليس بالصعوبة، إن كان يصعب شوي إذا صار فيها وطأ قدم ولا رجل هذا مشكل شوي، بعض الأحيان يقع فيها إذا كان في الزحام، أما إذا كان مع إسراع الخطى ففي الزحام لا يستطيع إلا إذا ابتعد عن البيت. ثم يرد السؤال هل إذا كان الزحام بجوار البيت ويمكنها أن يرمل مع البعد، فهل الأفضل أن يقترب مع فوات الرمل وفضل القرب، أم الأفضل أن يبتعد مع تحقيق الرمل؟ وجهان. قال بعض العلماء الأفضل أن يقترب، لأن الله تعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكل ما كل مسجد يعني كل ما كان قريبا من الكعبة فهو المسجد الأول، والله يقول أحق أن تقوم فيه، فهو أحق مما بعد منه، ففي هذه الحالة يقول الطواف بالبيت صلاة، وأحق أن تقوم فيه يعني أن تصلي فيه، فدل على أن القرب من البيت أفضل من البعد، وهم متفقون على أن القرب من البيت أفضل. لكن الإشكال بعضهم يقول إنه إذا ابتعد أدى هذه السنة وهي سنة الرمل وهي متعلقة بالصفة، وإذا اقترب فهي سنة مكان، وهذا له نظائر، منها إذا صلى في الصف الأول لا يمكنه أن يتورك في الرباعية كالظهر، وإذا صلى الزحام، وإذا صلى في الصف الثاني فإنه يتمكن من ماذا؟ من فهل يقدم هذه من ازدحام الفضائل، هل تقدم الفضيلة؟ قالوا أنها تقدم الفضيلة التي هي التورك فيتأخر إلى الصف الثاني، أم يقدم الفضيلة بحصول الصف الأول وهي فضيلة المكان؟ هذا كله مما ذكره العلماء كنظائر لهذه المسألة، لأن بعض العلماء يذكر هذه المسألة في ضمن بعض طلبة العلم أنها غريبة وأن ما لها أصل، هي منتزعة، هذه الخلافات يسمون ازدحام الفضائل. فهل نقدم فضيلة القرب مع فوات فضيلة الرمل؟ هذا إذا لم نقل إن الرمل هو هز المنكب مع تقارب الخطى، فإذا قلنا إن الأفضل القرب من البيت فحينئذ يقترب من البيت ولو فاته الرمل، وإن قلنا إن الأفضل الرمل فحينئذ لا إشكال، يبتعد حتى يتمكن من السنة ثم يقترب في الأربعة الأشواط الباقية من البيت ويطوف قريبا من البيت. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يرمل الثلاثة الأشواط، فإذا رمل الثلاثة الأشواط مشى الأربعة الباقية، فهل إذا مشى الأربعة يعيد الرداء إلى حاله أم يبقى مطبعا؟ إن قلنا بتلازم الاطباع مع الرمل فإنه يبقى مطبعا، يرد الرداء على كتفه وهو أكمل، أو نقول إنه غير مرتبط، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه خب الأشواط الثلاثة الأول، ولم يرد عنه أنه غير صفة الرداء فيبقى على ردائه حتى يتم الطواف. لا ينكر على من مشى مطبعا ولا ينكر على من غطى، لأن الأمر يحتمل الاثنين، هذا ما يسمى بالاستصحاب. نعم، لأنه استصحب حكم، لأنه قال أنه اطبع عليه الصلاة والسلام ولم يذكر أنه رد للطبع، لكنه ذكر أنه مشى الثلاثة الأربعة وخب الثلاثة الأول، فلو كان الاطباع مختلفا لبينه، ولذلك لو بقي على الطباع لا ينكر عليه، بل قال بعض العلماء ويصلي ركعتي الإحرام مطبعا، ولذلك لا ينكر. بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، هذا لا يعارض هذا، لأنه على عاتقه، لأنه رمى بالاثنين على العاتق الأيسر، إنما الممنوع أن يكون كلا العاتقين مكشوفا. فإذا قيل ليس على عاتقه جنس العاتق شيء، فإنه على عاتقه طرف الرداء، فإذا صلى مطبعا لا ينكر عليه، وإذا رد لا ينكر عليه. نبين هذا أنه تحتمله السنة، لكن لو بينت السنة لكان يرد الناس إلى بيانها. نعم.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة.
يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، لما ذكرنا أنه إذا جاء المعتمر إلى مكة أول ما يبدأ به طواف العمرة. نعم.
والقارن والمفرد للقدوم.
ويطوف القارن والمفرد للقدوم، لأن القارن كالمفرد، قارن كالمفرد، فيطوف للقدوم طواف القدوم. وهل طواف القدوم في حق القارن واجب أو هو سنة؟ لأن إذا قلنا أنه كالمفرد كان لها طواف واحد، ويدل على هذا أن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة طافت طوافا واحدا وهي قارنة، فدل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وهو طواف الإفاضة، وأن طواف القدوم في حقه مسنون. فائدة هذا أن سعي النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعد طواف مسنون، ومن هنا لا يشترط في السعي أن يسبقه طواف واجب، فيصح إذا وقع بعد طواف مسنون. هذا وجه من يقول. أما من قال حتى يخرج من إشكال قال الطواف واجب، طواف القدوم واجب عليه، فإذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم طاف بعد القدوم قال طاف بعد طواف واجب، حتى ينبني سعى بعد طواف القدوم، يقولون سعى بعد طواف واجب حتى يخرجوا من الإشكال. نعم.
فيحاذ الحجر الأسود بكله.
فيحاذ الحجر الأسود بكله، إذا ابتدأ الطواف، هذا الشرط الأول، أن يكون الطواف تاما كاملا في كل شوط، بمعنى أنه يبدأ قبل الحجر بقليل حتى يستتم، ويكون جبهه كاملا قبل، لأنه لا يمكن أن يستتم المسافة كاملة في الشوط إلا إذا أمسك جزءا يسيرا قبلها. ومن هنا من الخطأ بعضهم يأتي ويقبل الحجر من جهة الباب وهو في بداية طوافه، فيقع جرمه في طرف الباب اللي هو جهة الملتزم ورأسه محاذيا للحجر، وهذا لم يستتم الطواف، لا بد أن يكون مقابلا للحجر. إذا قابل الحجر بكامل جرمه فيبدأ ويقبل الحجر بكامل جرمه ويكون أمام الحجر، فإذا جاء يقف عند تقبيل الحجر في الابتداء يكون مسامتا للحجر. نعم.
ويستلمه.
إذن يشترط أن يكون مستتما للطواف، ويشترط أن يكون متطاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا كان الطواف بالبيت صلاة، وحديث ابن عباس صحيح أنه مرفوع وموقوف، فمعنى ذلك أنه لا يصح بدون وضوء. وإن شاء الله بإذن الله سنكمل غدا عقب العصر شروط الطواف وأحكامه، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.